وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقى سنيدا متصلة إلى الإمام الابتداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الحشر من تفسيره قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال، يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوان، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر: وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري هاهنا أيضا. وقوله يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم. ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم لم أره في الكتب من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: يا أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثره. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قالت الانصار: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمره. قالوا: سمعنا واطعنا. تفرد به دون مسلم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. قال الحسن البصري: ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني الحسد، مما أوتوا. قال قتادة: يعني فيما أعطي إخوانهم. وكذا قال ابن زيد. ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا المعمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار، أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، وقد تعلق نعليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الغد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطالع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطالع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك ال3 ليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب في فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: طيب، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت ال3 ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 المرار. فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فالله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتوا المهاجرون. قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصار، فعاتبهم الله في ذلك، فقال: وما أفاء الله على رسول منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. وقوله: وإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآت المال على حبه. نعم، فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء أثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفع إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال البخاري وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الميت رحمه الله؟ قام رجل من أنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهلي فقال لامرأتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطوي السراج ونطوي بطوننا الليلة، ففعل. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذا روى البخاري في موضع آخر ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان به نحوه، وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. وبه إليه قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. قال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي عن داود بن قيس به. وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأخمري عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففاجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. رواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش كلاهما عن عمرو بن مرة به. وقال الليث عن يزيد بن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع بار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا المسعودي عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال أنه قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله وما ذاك؟ قال سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله عز وجل في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل وبئس الشيء البخل. وقال سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعد بن جبير عن أبي الهياج الأسدي أنه قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، فقلت له فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري عن عمه يزيد بن جارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بارئ من الشح من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. وقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون بإحسان، كما قال في آية براءتا ثم قال في آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنات وأوصافهم الجميلة والداعون لهم في السر والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحسدا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفي نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله عز وجل به هؤلاء في قلوب في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت امروا ان يستغفروا لهم فسبوهم ثم قرات هذه الايه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل الايه. وقال اسماعيل بن علي عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. رواه البخاري البغوي. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن الزهري قال قال عمر رضي الله عنه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري في عم قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية قرئ عربية قرى عربية فلك وكذا فلك وكذا وكذا، فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول لذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وللفقراء الذين أخرجوا الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تباءوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حظ إلا بعض ما في ما من تملكون من أرقائكم كذا. رواه أبو داود وفيه انقطاع. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد العلاء قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم، ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين. ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء والذين تبوا حتى بلغ الفقراء نعم حتى بلغ الفقراء والذين تبوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال استعرضت هذه الآية المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق. ثم قال لئن عشت لا يأتين الراعي وهو بسرو حمير بسرو حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه. وقوله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم. فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون أي لكاذبون فيما وعدوهم به. وإما أنهم قالوا لهم قولا من نيتهم ألا يفهموا ألا يفوا لهم به وإما أنهم لا يقعوا منهم الذي قالوا. ولهذا قال ولئن قتلوا لا ينصرونهم أي لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال عز وجل، ثم قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله عز وجل، كقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولهذا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. ثم قال عز وجل: بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم فيما بينهم شديدة، كما قال عز وجل: ويذيق بعضكم بأس بعض. ولهذا قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. قال إبراهيم النخعي، يعني أهل الكتاب والمنافقين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال عز وجل: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال مجاهد السدي ومقاتل بن حيان، يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع. وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق، وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قول هذا. وقوله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين. وقول المنافقين لهم: وإن قتلتم لننصرنكم. ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلمهم للهلاكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شعيب قال أخبرنا شعبته عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الله بن ناهيك قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتي: عليكم بهذا القس فيداويها. الجنون. قال: فجاءوا بها إليه فداواها، وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحولت فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك مما صنعت بك، فاسجد لي سجدا. فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قول عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. قال: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها 4 إخوات، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها، فحملت فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقاتلها ثم دفناها. قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم. فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا، ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا: لا، بل قصها علينا. قال: فقصها. فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا مالكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولم ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال: فسجد له. فلما أتوا به مالكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو هذا ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو بر والله أعلم. وهل القصة مخالفة لقصة جريج عابد؟ فإن جريجا اتهمته امرأة بغي بنفسها وادعت أن حملها منه، فرفعت أمره إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وقرب الصومعة وهو يقول ما لكم ما لكم، فقالوا يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج اصبروا، ثم أخذ ابنها وهو صغير جدا ثم قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي، وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا وقالوا نعيد صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدها من طين كما كانت. وقوله عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفعل له وتصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، أي جزاء كل ظالم. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام الصلاة فصلى ثم خطو فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا، وقرأ الآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كمين من الطعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من بعده إيش من من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عامل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فرض بإخراج مسلم من حديث شعبة بإسناد مثله. يعني يا سيدنا أي حد يتصدق يكون في ميزان هذا الرجل الذي لا نعرفه؟ مشهور من سن السنة؟ صلى الله عليه. انفرض بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناد مثله. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه، وهي تشمل فعل ما به أمر أو أمر وترك ما عنه زجر. وقوله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، واتقوا الله تأكيد ثان إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. لهذا قال أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن ناجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان عن نعيم بن حمنة نعيم بن حمنة نعمة من عندي نعمة عن نعيم قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما تعلمون أنكم ده مش أنا ما فيش في لغبطة يعني نعيم اللي يقول نعيم ده أنا سمعتها منه سيدنا أنا ومجدي صراحة كده سمعتها منه أنا وعاصم
عن نعيم بن، قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم نمحة؟ عن نعيم بن نمحة قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله عز وجل لا تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار، هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة وتضيح بسنائه وبيانه، إن الله أثنى على زكريا وأهل إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، وشيخ حارث بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لنا لا أوه. صلى الله عليه، لا أعرف بنفي ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات، وقد روي هذا وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر والله أعلم. وقوله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، كما قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الآية. قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، في آيات أخرى دالات على أن الله سبحانه يكرم الأبرار ويهين الفجار، لهذا قالها هنا: أصحاب الجنة هم الفائزون الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى معظما لأمر القرآن مبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند تصدع أنه ينبغي أن وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإن كان الجبل في غلظتي وقساوتي ولو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخاشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم أيها البشر؟ ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال العوفي عن ابن عباس في قوله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا إلى آخرها، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملت إياه يتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله عز وجل إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وكذا قال قتادة وابن جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر، وقد كان يوم الخطبة يقف على إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده، يسمع من الذكر والوحي عنده. ففي نعم ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لا خشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية. وقد ولو وقد تقدم أن معنى ذلك أي لا كان هذا القرآن. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره، فلا رب غيره، ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دون الله فباطل. وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا، فلا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات. وقوله عز وجل: هو الرحمن الرحيم، قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادتها هنا. والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد قال تعالى: ورحمتي واسعت كل شيء. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله القدوس، قال وهب بن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتادة أي المبارك، وقال ابن جريج تقدس الملائكة الكرام. السلام أي من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله عز وجل: المؤمن، قال الضحاك عن ابن عباس، أي أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة أمن بقوله إنه حق. وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله عز وجل: المهيمن، قال ابن عباس وغير واحد، أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو قارئ رقيب عليهم، كقوله عز وجل: والله على كل شيء شهيد. وقول عز وجل: ثم الله شهيد على ما يفعلون. وقوله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الآية. وقوله العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال الجبار المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة: المتكبر يعني عن كل سوء. ثم قال: سبحان الله عما يشركون. وقوله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور، الخلق التقدير، والبراء هو الفرع
فرق.
وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. قال الشعر: يمدح آخر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت وقدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقال عز وجل: الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله عز وجل: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال: المصور الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقوله عز وجل: له الأسماء الحسنى، قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف، وذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وزاد بعد قوله: وهو وتر يحب الوتر. واللفظ للترمذي: هو الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادتها هنا وقول عز وجل يسبح له ما في السماوات والأرض كقوله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقوله عز وجل وهو العزيز أي فلا يرام جنابه الحكيم في شرعه وقدره وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد يعني ابن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثنا نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملاك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبري به وقال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضا وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال اللهم عم عليهم خبرنا فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته نعم وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته قال الإمام أحمد حدثنا سفيان نعم وهذا بين في هذا الحديث المتفق في الحديث المتفق على صحته قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني حسن بن محمد بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد وقال مرة ولا مرة وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قالت فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت أمرا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدرك لعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أخرجه الجماعة وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله عز وجل السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في كتاب التفسير: قال عمر ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: لا أدري الآيات في الحديث. أو قال عمر: قال البخاري. وقال علي: يعني ابن المديني. قيل لسفيان: في هذا نزلت: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمر، ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه غيري. وقد أخرجه في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا. فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزاتها وهي محتفزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله. أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرتي من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: صدق، لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر. وقد روي من وجه آخر عن علي قال: ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجمالي عن أبي البختري الطائي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أصر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرصد، وليس منا رجل إلا وعنده فرس. فقالت: روضة خاخ، فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها. فقال أبو مرثد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت: أما تتقون الله ألستم مسلمين؟ فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجت من حجزاتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجت من قبورها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة. فقام عمر فقال: يا رسول الله، خان الله ورسوله، فأذن لي فلأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد شهد بدرا؟ قالوا: بلى. وقال عمر: بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال: اعملوا. فقال اعملوا ما شئتم اني بما تعملون بصير. ففاضت عين عمر وقال الله ورسوله اعلم. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خاطب فقال يا خاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله اني كنت امرا ملصقا في قريش وكان لي بها مال واهل ولم يكن من اصحابك احد الا وله بمكة من يمنع اهله وماله. فكتبت اليهم بذلك والله يا رسول الله اني لمؤمن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب الا خيرا. قال حبيب بن ابي ثابت فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده الايه.
بارك الله فيك. اقرا عثمان.
وبه إليه قال وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان بإسناده مثله. وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير. فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا أنه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاهم امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. فخرجا حتى أدركاها بالخليفة بني أبي أحمد، فاستنزلاها بالخليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا. فقال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض فحلت قرون رأسها. فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت، ولكن كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر القصة. وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها 10 دراهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أثرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها بالجحفة، وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدي قريب منه. وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لماذا لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عنده من الأموال والأولاد. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش أنه قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر قال فضرب لنا منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبل وعداء فأظهر الله عز وجل أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخط الله عليهم إلى يوم يلقونه. وقوله يخرجون الرسول وإياكم هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم وقوله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال وودوا لو تكفرون أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء وهذا تهييج على عداوتهم أيضا وقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير أي قراباتكم لتنفعكم عند الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل بكم سوءا ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله عز وجل ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله عز وجل قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. ورواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبدي منهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي وأتباعه الذين آمنوا معه قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن توحدوا الله عز وجل فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم عليه السلام وقومه أسوة حسنة فتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين. هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله عز وجل وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير، أي المعاد في الدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه، واختارهم ابن جرير رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنون، وقوله واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا، لأن هذه الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعينها. وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تهييج إلى ذلك كله. نعم شيخنا،
هي الأولى بعينها.
الأولى بعينها شيخنا.
أي نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. ها هنا لأن هذه الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعينها، وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تهيج إلى ذلك كل مقر بالله والمعاد. وقوله ومن يتولى أي عما أمر الله به، فإن الله هو الغني الحميد، كقوله إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الغني الذي قد كامل في غناه، وهو الله في هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء سبع، سبحان الله الواحد القهار. الحميد المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله، لا إله غيره ولا رب سواه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى لعباد المؤمنين بعد أن أمرهم،
نقف عند هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله قال في كتاب الدعاء: باب الدعاء بتثبيت القلب على طاعة الله عز وجل. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير الأزدي قال حدثنا شهر بن حوشب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها بالمدينة وبيني وبينها حجاب فسمعتها تقول: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: وما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل تبارك وتعالى، إذا شاء زاوى وإذا شاء هداه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الحميد بن براء قال حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله عز وجل من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا.